بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء. في بعض النسخ معلوما لشيء غلط، النسخ اللي موجودة عندكم معلولا هي بلي صحيحا هو هذا، هذه النسخ الموجودة أنا عندما قصدت إلى هذا الكتاب حتى أنه تصحح الأغلاط. معلولا لشيء خارج منه، قلنا في أنه في هذا الأمر الخامس توجد عدة أبحاث تعرضنا لجملة منها في البحث السابق وانتهينا إلى هنا. قلنا أن الحد الأوسط هو الركن الأساس في البرهان، ومن هنا نجد أن قيمة البرهان وأن شكل البرهان يتحدد طبقا للحد الأوسط. إذا جئنا إلى أشكال البرهان نجد أنها تتحدد على أساس الحد الأوسط. إذا جئنا إلى قيمة البرهان المنطقية وأنها هل تنتج يقينا بالمعنى الأخص أو لا تنتج، أيضا مرتبطة ماذا؟ بالحد الأوسط. فالحد الأوسط هو الذي توجد فيه هذه القدرة أن يعطي قيمة منطقية للبرهان أو لا يعطي قيمة منطقية للبرهان. بالأمس ذكرنا أن الحد الأوسط دائما يفيد الإثبات، يعني المعرفة والتصديق، العلم أو ما يسمى عندهم بالواسطة في الإثبات. إنما الكلام أن الحد الأوسط متى يفيد الواسطة في الثبوت؟ هنا قالوا أن الحد الأوسط بالإضافة إلى كونه مفيدا للإثبات، للواسطة في الإثبات، إن كان علة لثبوت الأكبر في الأصغر فهو مفيد للثبوت أيضا. التفتوا جيدا، إن كان علة لثبوت الأكبر في الأصغر، يعني إن كان هو السبب في ربط الأصغر بالأكبر وفي أن يكون الأكبر ثابتا للأصغر، فالبرهان يكون برهانا لميا. لأنكم تتذكرون نحن ذكرنا أن وظيفة الحد الأوسط ما هي؟ أن يربط لنا الأكبر بالأصغر. فإذا استطاع أن يثبت لنا الأكبر في الأصغر عند ذلك يكون برهانا لميا. حتى سواء كان علة للأصغر في نفسه أو علة للأكبر في نفسه أو لم يكن، نحن لا نظر لنا أن الحد الأوسط إلا للأكبر أو ليس إلا للأكبر، إلا للأصغر أو ليس إلا للأصغر، وإنما كل النظر في البرهان اللمي أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. وإذا أردنا أن نعبر بعبارة علمية نقول عندنا كون تام وكون ناقص، كان التام وكان الناقص. ليس النظر في البرهان اللمي إلى أنه العلة، يعني علة في الكون التام للأكبر أو العلة في الكون الناقص للأصغر، في الكون التام للأصغر، بل النظر إلى أن الأوسط هو علة للكون الناقص بالنسبة للأكبر إلى الأصغر، يعني هذا يربطه بهذا. إذا كان هو العلة في ربط هذا بهذا يسمى برهانا لميا. بعد ذلك يريد أن يكون هذا الحد الأوسط كما أنه علة للكون الناقص إلا للكون التام أو معلول للكون التام، بعد لا أثر لكل ذلك، كله يسمى برهان لمي. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال الذي قرأتموه في كتاب المظفر، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، هذا أمر حسي مأخوذ من الحس من التجربة. هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، هاي صورة، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي ماذا؟ فهي متمددة. هاي الكبرى أيضا حصلناها إما من الاستقراء إما من أي طريق، المهم افترضوها حصلنا عليها، النتيجة ماذا؟ أن هذه الحديدة متمددة بالحرارة. وهالشكل أثبتنا ماذا نحن؟ أثبتنا التمدد للحديد بواسطة ماذا؟ بواسطة الحرارة وارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة علة لأي شيء؟ علة لثبوت التمدد في الحديد، مع أنه علة أيضا للتمدد نفسه أيضا. فإذا كما هو واسطة لثبوت الأكبر في الأصغر، أيضا ماذا؟ علة لثبوت الأكبر أيضا. ولكن قد يكون في بعض الأحيان بالعكس. هذا البرهان اللمي، إلى هنا اتضع ما هو المراد من البرهان اللمي، وهذا تعبير، هذا مراد المنطقيين عندما يقولون أن البرهان اللمي هو ما يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات والثبوت معا. مرادهم من الثبوت يعني إثبات الأكبر للأصغر، مو مرادهم من الثبوت يعني أن الحد الأوسط علة للأكبر، أن الحد الأوسط علة للأصغر، هذا مو مرادهم. البرهان الإني ما هو؟ كاملا معكوس، أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، معلل لثبوت الأكبر في الأصغر. مثاله أين؟ نفس المثال السابق ولكن بعكس المحمول والموضوع في الكبرى. ماذا قلنا نحن في المثال السابق؟ قلنا هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، فهذه الحديدة متمددة. الآن نعكس المطلب، نقول هذه الحديدة متمددة، وكل ما تمدد كل حديد متمدد إذن قد ارتفعت درجة حرارته، إذن هذا الحديد ماذا؟ مرتفع درجة حرارته. خب التمدد علة للحرارة، لو الحرارة علة للتمدد، من الواضح أن الحرارة علة للتمدد، وإلا التمدد ماذا؟ معلل الحرارة. فالتمدد يكون ماذا؟ معلول. معلول لأي شيء؟ معلول لثبوت الحرارة في الحديدة. فيكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر. هذا البرهان يسمى برهان الإن، وله اسم آخر يسمى بالدليل. التفتوا جيدا، إذن إذا عبرنا كإصطلاح منطقي دليل، مرادنا ماذا؟ برهان الإن الذي يكون الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر. عندنا قسم آخر من برهان الإن يسمى بالبرهان الإن المطلق، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون هناك معلولية بين الأوسط والأكبر، لأن هنا التمدد كان معلول لأي شيء؟ كان معدود للحرارة الذي هو الأكبر. قلنا وكل حديدة متمددة ماذا؟ فقد ارتفعت درجة حرارتها، إذن الأكبر ماذا؟ علة للتمدد، فالتمدد الذي هو الحد الأوسط صار معلولا ماذا؟ للحد الأكبر أو لثبوت الأكبر في الأصغر. الآن لو فرضنا أنه لم يكن بين الأوسط والأكبر علية ومعلولية، بل كان معلولي علة ثالثة، واضح؟ معلولي علة ثالثة، فهنا أيضا يسمى عندهم برهان الإن، ولكن برهان الإن المطلق. سؤاله، إذن إلى هنا اتضحت أقسام البرهان التي قرأتموها في منطق المظفر أو في حاشية ملا عبد الله. هنا سؤال، أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يعطي اليقين بالمعنى الأخف، وأي قسم لا يعطي؟ ذكروا في محله أن الذي يعطي اليقين بالمعنى الأخف ويفيد اليقين بالمعنى الأخف هو برهان اللم، أما برهان الإن بقسمي فلا يعطي يقينا. لماذا لا يعطي يقينا؟ ما هو الدليل؟ قالوا أن الدليل على ذلك أنه لا يعقل أن تصل، طبعا يفيد واسطة في الإثبات ها، ولكن واسطة في الثبوت ما يقدر يكون، يعني أنا لا أستطيع من خلال المعلول ماذا؟ أثبت العلة. إذا كانت العلة مشكوكة ماذا؟ لا أستطيع أن أثبتها. يمكن أن يحصل لي علم ماذا؟ بالعلة، ولكن إثبات العلة لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا. أنت عندما علمت بوجود المعلول، هل يمكن أن تشك في وجود العلة؟ مستحيل، جمع بين النقيضين. لماذا؟ لأنه أنت عندما فرضت هذا معلول، إذن ماذا المعلول؟ عرفه، ما له علة. إذن كيف يعقل أن تعلم بالمعلول وتشك ماذا في علته حتى تقيم الإثبات على إثبات، حتى تقيم البرهان على إثباته وثبوته؟ ومن هنا قالوا أن برهان الإن الذي هو سلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. لماذا لا يفيد يقينا؟ باعتبار أنه مستحيل لاغو، لأنه مع فرض العلم بالمعلول يستلزم ماذا العلم بالمعلول؟ يستلزم فرض العلم بالعلة قبل ذلك، وإلا لم يكن معلولا. ما فرضته معلول ليس بمعلول. مع فرض العلم بالعلة هذا لا ينسجم مع ماذا؟ الشك في العلة، لأنه يلزم الجمع بين النقيضين. العلم بالعلة الذي هو يستلزم العلم بالمعلول، والشك في العلة الذي هو عدم العلم بالعلة، جمع بين النقيضين. ومن هنا ذكروا مرارا، والسيد العلامة أيضا يشير، أن البرهان الإني لا يفيد يقينا. لماذا؟ لأنه لغون. هنا يوجد إشكال إن شاء الله نوكله بعد إلى أول بحث الإلهيات بالمعنى الآخر. أكثر براهيننا ماذا هي؟ سلوك من المعلول، من الأثري، من المصنوع إلى ماذا؟ إلى الصانع. هذه كلها تسقط عن الاعتبار. هذه البراهين التي أقامها المتكلمون، أقامها الحكماء، أقامها الطبيعيون، العلماء لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، كلها من أين تبدأ؟ تبدأ من الأثر، لو تبدأ من العلة، من المعلول، وتصل إلى ماذا؟ إلى العلة. بناء على هذا التقرير يلزم أن يكون ماذا؟ كل هذه البراهين ساقطة عن الاعتبار. ومع الأسف الشديد، لا في الكتب الفلسفية ولا في الكتب المنطقية ولا في الكتب الكلامية متعرضين لهذا الإشكال. طبعا هذا المتوفر بأيدينا، ها، وإلا الشيخ الرئيس وكتب أساس الاقتباس ونحو ذلك متعرضة لهذا الإشكال ومجيبة عليه، ولكن هذه الكتب الموجودة بأيدينا هذه غير متعرضة لهذا الإشكال. يعني حتى كتاب الشيخ السبحاني في الإلهيات، أنتم عندما تبدأون تجدون أنه الشيخ يبدأ من برهان الناظم وغير برهان الناظم وبرهان الإمكان ونحو ذلك، كله يثبت ماذا؟ الواجب سبحانه وتعالى. وهذه كله سير من المعلول إلى العلة، مع أن كل البراهين التي تكون براهين إنية، يعني تبدأ من المعلول وتنتهي بالعلة، مبدأها المعلول وانتهاؤها العلة، تكون ماذا؟ تكون باطلة، غير مفيدة لليقين المنطقي المطلوب، يعني اليقين بالمعنى الأخر. وهذا في الإن الدليل هالشكل. في الإن المطلق لماذا؟ يقولون في الإن المطلق وإن كان يوجد سير من العلة إلى المعلول، ولكن أولا فيه سير ماذا؟ من المعلول إلى العلة. أنت كيف تكتشف الملازمة بين المعلولين؟ إذا تذكرون بالأمس ذكرنا كيف نكتشف العلاقة بين المعلولين. قلنا أن هذا المعلول نستكشف به ماذا؟ علته، ثم من وجود العلة نستكشف ماذا؟ المعلول الثاني. إذن في الاستكشاف الثاني سير من العلة إلى المعلول، ولكن مبتلى في الاستكشاف الأول ماذا؟ بالسير من المعلول إلى العلة، أيضا لا يفيد يقينا. واضح؟ الآن نأتي إلى محل الكلام وهو الكتاب. السيد العلامة يقول: اتضح لكم أن برهان الإن هو لا يفيد يقينا كما هو موكول إلى محله، وأما برهان اللم الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخر ولكنه لا يجري في الأبحاث الفلسفية. لماذا لا يجري؟ التفتوا إلى مطلبه جيدا، لماذا لا يجري؟ يقول السيد العلامة: أنتم عرفوا لنا برهان اللم، هل نفهم ماذا تريدون من برهان اللم؟ وعرفنا لكم سيدنا برهان اللم هو الذي يكون الأوسط علة للنتيجة، هكذا عبر. النتيجة ما هي؟ الموضوع والمحمول، إثبات المحمول للموضوع، الأكبر للأصغر، ما يكون الأوسط علة للنتيجة. الآن تعالوا بينوا لنا ما هي النتيجة. النتيجة هي موضوع العلم وهو الموجود المطلق، وماذا؟ ومحمولات هذا الموضوع التي هي راجعة ماذا؟ إلى نفس موضوع العلم. وهل وراء موضوع العلم ومحمولاته الراجعة إليه شيء حتى يكون علم؟ لأن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي موضوع العلم والمحمولات الراجعة إلى موضوع العلم، وإلا لو كانت خارجة عن الموضوع لكانت باطلة الذات كما ذكرنا بالأمس وفي الأبحاث السابقة. إذن لا يوجد شيء خارج عن النتيجة حتى يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر. فإذن برهان الإن غير جار لعدم إفادته اليقين، برهان اللم أيضا غير جار في الفلسفة باعتبار أن الموضوع الفلسفة ومحمولاته الراجعة إلى الموضوع لا يوجد وراءها شيء حتى أنه يكون هو العلة لإثبات المحمول في الموضوع. فتحصل أن الفلسفة لا مجرى لبرهان اللم فيها. سيدنا ينسد باب الفلسفة باعتبار أنه البرهان إما لمي وإما إني، والإني لا يجري، والإني لا يفيد اليقين، واللمي الذي يفيد اليقين ولكن لا يجري في الفلسفة. يقول لا، هناك قسم ثالث من برهان الإن، قسم ثالث من برهان الإن، لا هو القسم الأول ولا هو القسم الثاني، يعني لا الدليل ولا الإن المطلق، وهو ما يكون هناك ملازمة. ولكن هذه الملازمة التفتوا جيدا، لا هي بين العلة والمعلول، ملازمات من الطرفين موجودة، ولكن لا أحدهما علة للآخر والآخر معلول له، ولا أن المنشأ للملازمة هما أنهما معلولان لعلة ثالثة. بل إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج، حقيقة من الحقائق، حقيقة وهي حقيقة الوجود، إذا افترضنا أن هناك حقيقة في الخارج ولكن هذه الحقيقة يمكن أن تنتزع منها مفاهيم متعددة، كيف ننتزع منها مفاهيم متعددة؟ ذكرنا لكم في القسم الأول من المسائل، الموجود بما هو موجود خارجي، الموجود بما هو موجود واحد، الموجود بما هو موجود فعلي، الموجود بما هو موجود أصيل، الموجود بما هو موجود، وهكذا إلى العناوين الأخرى التي سيأتي بحثها في الفلسفة. هذه عناوين متعددة، مفاهيم متعددة، ولكن المصداق أيضا متعدد أم واحد؟ واحد، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود احنا ننتزع منها مفهوم الواقعية والأصالة والبساطة واللا تناهي والوجوب والخارجية والفعلية وعشرات من هذه المفاهيم التي تتأتي، ولكن هذه المفاهيم متعددة فقط في مقام المفهومية، أما في مقام المصداق الخارجي ما هي؟ فهي واحدة. نسأل منكم، هذه المفاهيم تحكي جميعا عن ماذا؟ عن مصداق واحد وحقيقة فاردة. هذا المصداق واحد أم متعدد؟ واحد حقيقة، وشكل خب هذه المفاهيم التي تنتزع منها متلازمة فيما بينها أو غير متلازمة؟ نعم متلازمة، يعني إذا ثبتت الخارجية تثبت الفعلية أيضا، وإذا ثبتت الفعلية تثبت ماذا؟ الأصالة، وإذا ثبتت الأصالة يثبت الوجوب، وإذا ثبت الوجوب يثبت اللاتناهي، وإذا ثبت اللاتناهي يثبت الصرافة. هذه كلها مفاهيم متلازمة، ولكن هذا التلازم منشأه العلية والمعلولية؟ لا، لأنه لا توجد إثنينية في الخارج حتى تكون بعضها علة للبعض الآخر وبعضها معلول للبعض الآخر، لأن التلازم على أساس العلية والمعلولية يقتضي الإثنينية والتغاير، ولكن في الواقع الخارجي المصداق ماذا؟ واحد لا تغاير فيه. خب هذا التلازم منشأه أنهما معلولا علة ثالثة؟ لا، لأنه لا يوجد وراء الوجود شيء حتى يكون علة لهذه المتلازمة. فإذا تلازم بين هذه المفاهيم، ولكنه هذا التلازم لا منشأه العلية والمعلولية، ولا منشأه معلولا علة ثالثة. طب سيدنا ماذا تريد أن تصل إلى هنا؟ يقول: أريد أن أقول بأنه قد تكون بعض هذه الملازمات العامة أوضح عند الذهن من البعض الآخر، فيجعله الذهن حدا أوسط للوصول إلى الملازم الآخر. ذلك الأوضح ذهنا يكون ماذا؟ حد أوسط له علاقة مع الحد الأصغر، وحيث أن هذا الحد الأوسط له علاقة ملازمة ماذا؟ مع الحد الأكبر، فإذا من خلال الحد الأوسط الذي له ملازمة مع الأصغر من جهة، وله ملازمة ماذا؟ مع الأكبر من جهة، نحن نثبت الملازمة ماذا؟ ونثبت أن الأكبر ثابت للأصغر، ولكن لا هذا الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، ولا هو ماذا؟ معلول لثبوت الأكبر في الأصغر، بل هما متلازمان في الوجود. وهذا هو القسم الثالث من أقسام التلازم، أو القسم الثالث من أقسام الإن الذي يفيد يقينا. واضح هذا المطلب؟ هسه تعالوا إلى عبارته التي هي أوضح في هذا المطلب من كتاب نهاية الحكمة. عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396. إخوة هذه يكتبوها عندهم طبعا، والسيد العلامة أيضا يتعرض لهذا المطلب في الجزء السادس من الأسفار صفحة 127، لكن هذه العبارة هواية أوسع وألطف وأدق من تلك العبارة وأوضح من تلك العبارة الموجودة هناك. الجزء الثالث من الأسفار صفحة 396 يقول: هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة هناك أن العلم بذوات الأسباب هل يمكن أن يكون من غير العلم بأسبابها أو لا يكون؟ هذه هي مسألة محل البحث عند الآخوند. هنا الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند حاشية يقول: هذه مسألة أوردوها في كتاب البرهان من المنطق، وهي أن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. هذه إشارة إلى أي مسألة؟ إشارة إلى مسألة أن البرهان الإني لا يفيد يقينا، فلا يعقل أن يكون عندك يقين بالمعلول وشك ماذا؟ في علته، لأن اليقين بما له سبب لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه. وقد عرفوا اليقين بأنه العلم بأن كذا كذا، وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، هذا الذي أشرنا إلى ركني اليقين بالمعنى الأخر، وبينوه وفرعوا على ذلك، التفتوا على هذه القاعدة، وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان. هذا عندما يقول أحد قسمي البرهان يريد أن يقول أن برهان الإن ينقسم إلى قسمين: برهان الإن المفيد لليقين، وبرهان الإن المفيد غير المفيد لليقين. برهان الإن المفيد لليقين هو الملازمات العامة التي ذكرناها، وبرهان الإن غير المفيد لليقين ما ينقسم إلى قسمين: الدليل والإن المطلق. يقول: وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان الإني للعلم، وهو القياس، وبعبارة أخرى القياس الذي يتوسل فيه بآثار الشيء إلى إثبات نفس الشيء، هذا لا يفيد اليقين. كل براهين المتكلمين والفلاسفة إلا برهان الصديقين الذي هو ماذا؟ برهان شبيه باللم، لا أنه برهان لمي ولا أنه برهان إني، لأنه نحن نثبت حقيقة الوجود من نفس الوجود لا من معلولات الوجود. إن شاء الله سيأتي في أول بحث الإلهيات بالمعنى الآخر. قال: وذلك أن العلم بالمعلول لا يتم إلا مع العلم بوجود علته قبله، فيكون إثبات وجود العلة بواسطة المعلول ثانيا لغوا لا أثر له. إذن ينحصر البرهان أين؟ فينحصر البرهان وهو القياس المفيد لليقين في قسمين: القسم الأول أحدهما البرهان اللمي الذي يسلك فيه من إثبات العلة إلى إثبات المعلول وقد بينا، والقسم الثاني البرهان الإني الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى بعضها كالبراهين الإنية المستعملة في الفلسفة الأولى. إذن الفلسفة الأولى لا يوجد فيها برهان لمي، ولكن يوجد فيها برآن إني، ولكن الإني المفيد لليقين هذا، يعني خذه واغتنمه. وبالتأمل فيما أوردناه يظهر لك مسامحة المصنف فيما أورده في هذا الفصل وجهات الضعف فيه، فتدبره، لأن المصنف يرى بأنه برهان لم جار في الفلسفة الأولى. الآن نأتي إلى العبارة، بعد العبارة صارت واضحة. قال: وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب ألا يكون معلولا لشيء خارج منه. هاي العبارة الشيخ مصباح حفظه الله عنده إشكال عليها، إشكاله هذا، يقول: لا تلازم بين ألا يكون لموضوع العلم إلا، فلا يجري في موضوع العلم برهان اللم، وبين ألا يكون في مسائل الفلسفة الأولى برهان اللم. شنو التلازم بينهم؟ أنت هذا الذي تذكره يثبت لنا ماذا؟ أن موضوع العلم لا علة له، إذن لا يجري فيه برهان اللم. أما نحن ليس بحثنا في أن موضوع العلم يجري فيه برهان اللم أو لا يجري، نريد أن نعرف أن مسائل هذا العلم تجري فيه برهان اللم أو لا تجري، وكم فرق بين المطلبين. واضح الإشكال؟ إشكال شيخ مصباح؟ أعيد الإشكال؟ شوفوا الإشكال هكذا يقول، يقول: موضوع العلم هو الموجود المطلق، خارج الموجود المطلق ماذا؟ باطل الذات. نحن سلمنا معكم أن موضوع العلم لا علة له، إذن لا يجري فيه برهان اللم، لأن برهان اللم هو السير من العلة إلى المعلول. ولكن هل هو بحثنا في الفلسفة أن موضوع العلم لا يجري فيه برهان اللم، أو أن مسائل الفلسفة لا تجري فيها برهان اللم؟ أي منهما؟ ولا تلازم بين الأمرين. واضح الإشكال هذا؟ متحد مع ماذا؟ مع الأصغر، والأصغر هو موضوع العلم، إذن يلزم أن يكون الأصغر أيضا له علة، والمفروض انتفاء العلة لموضوع العلم. هذا الإشكال موارد، عند إشكالات أخرى هذه شواردة نبينها. ليه؟ لا يقبل هذا يقبله، لأن لا موضوع محمولات العلم يقبلها أنها راجعة إلى موضوع العلم، وإلا لابد أن يلتزم بأنه موضوع محمولات المسألة البحث وفي الفلسفة ليس عن الأحوال. مولانا أقول يقبل، وإلا لو ما يقبل يلزم أن تكون لا تكون الفلسفة باحثة عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم، هذا ما يلتزم به، ولا يقبل هذا. يقول أن الفلسفة هي البحث عن الأحوال الذاتية لموضوع العلم، لا يقبل هذا. وخامسا أن كون موضوعها أعم الأشياء يوجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج من، وهذا الإشكال من الشيخ مصباح بعد غير وارد، إذ لا خارج هناك فلا علة له، أي لموضوع العلم. إذن النتيجة ماذا؟ فالبراهين المستعملة في الفلسفة ليست ببراهين لمية. براهين أخرى، قال: وأما برهان الإن فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا، كما بينا السبب في ذلك وقرأناه عن الحاشية في صفحة 296 من الجزء الثالث. إذن ماذا يبقى عندنا؟ قال: فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن، ولكن يا إن هذا الذي يعتمد في هذا البرهان على الملازمات العامة. هذه الملازمات لا بينها علية ومعلولية، لأنه بين العلة والمعلول أيضا ملازمة، ولا بينهما ولا هما معلولا علة ثالثة، لأن موضوع هذا العلم لا علة له، لا خارج عن موضوع هذا العلم حتى يكون هذه الملازمات معلولا علة ثالثة. إذن فيسلك فيه، أي في هذا البرهان الذي هو برهان الإن، فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى المتلازم الآخر. طبعا تعبير بعد مو لازم وملزوم، متلازمان، يعني هذا لازم وذاك لازم، أحدهما ملازم للآخر، مو أحدهما لازم والآخر ماذا؟ ملزوم. مو أحدهما أصلي والآخر فرعي، لا مو هالشكل. في اللازم والملزوم احنا عندنا ماذا؟ شنو؟ الملزوم هو الاصل واللازم ماذا؟ تابع له، ولكنه في المتلازمات لا، لا يوجد أصلي وفرعي، كلها أصلي. ولكن عند الذهن بعضها ماذا؟ بعضها أعرف عند الذهن من البعض الآخر، فنجعله حدا أوسط. ذلك الأعرف عند الذهن نجعله حد أوسط لكي نثبت الأكبر في الأصغر. حتى مصادق هذا أين؟ إن شاء الله سيد العلامة يتعرض لهذا المطلب في مواطن ثلاث، واحدة هنا، وواحدة في أول الإلهيات بالمعنى الأخص، وواحدة ثالثة أنا كاتبة في كتابي الآخر، ولكن هنا ما أدري في أي صفحة يصير. ثلاث موارد يتعرض لهذا، والمهم هو إثباته فيما يرتبط بأول الإلهيات بالمعنى الأخص. من هنا، من هذا الطريق، ينفتح عندنا طريق لبرهان الصديقين، وهم الذين يستشهدون به عليه، لا يستشهدون بغيره عليه. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ آخر هذا الذي يبحث عن دليل يفترض أن ذاك الذي يريد أن يثبته غائب، وهو على كل شيء شهيد. هذه وهي على كل وهو على كل شيء شهيد، هنا قالوا مراد مشهود، وهو على كل شيء مشهود. يعني أنت كل شيء إذا شاهدته، أولا تشاهد من؟ تشاهده هو. هذا في برهان الصديقين، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه، وهو معكم أينما كنت. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ إذن برهان الصديقين إن شاء الله في محل. طبعا الروايات تثبت هذا المعنى، لا يعلم في الرواية في توحيد الصدوق، لا يعلم شيء شيئا إلا بالله. فأنت إذا أردت أن تعلم أي شيء، أولا لابد أن تعلم ماذا؟ بوجوده سبحانه. وهذا هو المنطق القرآني، المنطق القرآني ذاك، المنطق القرآني لا برهان الإمكان ولا برهان الحدوث ولا برهان النظم. وهذا موجود هذا النهاية، عندما أقول مو معنى أن القرآن ما يتعرض إليها، ولكن هذه يعتبرها الطرق الوسطى والابتدائية لإثبات وجوده. أما الطرق للصادقين ولأولياء الله لإثبات وجوده، المولود يولد على الفطرة، ذاك طريقه ينفتح من برهان الصديقين، وبرهان الصديقين طريقه معتمد على برهان إن بهذا المعنى الذي ذكره هنا. هسه تفصيله إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر. هنا يأتي سؤال آخر، آخر سؤال فيما يرتبط بهذه المقدمة حتى ندخل إن شاء الله في المرحلة الأولى، وهو أن كلام العلامة هنا تام أو غير تام. هل أن الحق مع العلامة هنا يعني أن برهان اللم لا يجري في الفلسفة، أو أن الحق ليس مع العلامة وأن برهان اللم يجري؟ بالتحقيق بالتأمل يظهر أن الحق ليس مع العلامة، وإنما الحق مع الذين خالفوا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني فأستاذنا وشيخنا الشيخ جواد الآملي وصاحب التعليق، أيضا صاحب التعليق من الموارد التي يخالف فيها السيد العلامة هذا المورد، يقول بأنه قوله لا يجري برهان اللم هذا فيه، وبيانه لماذا كلامه غير تام وأن برهان اللم يجري. لكي يتضح الإشكال على السيد العلامة نحتاج إلى بيان هذه المقدمة التي تقدم الكلام عنها، وهو أنه أنتم قبلتم سيدنا أن موضوع الوجود له ماذا؟ محمولات مساوية له، وهذه المحمولات واحدة أو متكثرة؟ متكثرة قبلتم. فما المحذور في مقام عالم المفهومية، مو في مقام الواقع الخارجي؟ الآن بحثنا ليس في الواقع الخارجي، احنا بحثنا في مقام الفلسفة اللي هي البحث عن المفاهيم. فما المحذور في أن يكون بعض هذه الملازمات العامة إلة لثبوت الأكبر في الأصغر وهو برهان له؟ أكو محذور في هذا؟ هذا الملازم، أنت قبلت أن الملازمات عامة موجودة وهي كلها مساوية، ماذا؟ مساوية لموضوع العلم. وإذا صار بعضها حد أوسط، إذا صار بعضها حد أوسط يعني معناه ماذا يكون؟ التفتوا جيدا، إذا صار بعض هذه الملازمات العامة حد أوسط كالخارجية كالأصالة كالوجود، أي واحدة من هذه الملازمات العامة صار حدا أوسط، نحن تارة ندعي إذا صار حدا أوسط يعني يكون علة بنحو الكون التام للأكبر، تستطيع أن تجيبنا؟ لا علية ولا معلولية. يكون بنحو العلة للكون التام للأصغر، تستطيع أن تجيبنا ماذا؟ أنه لا علية ولا معلولية. ولكن أن يكون الأوسط يعني بعض الملازمات العامة، أن يكون علة للكون الناقص في الأكبر بالنسبة إلى الأصغر، هذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ أي محذور؟ ونحن ندعي أن هذه الملازمات إذا وقع بعضها وسطا يعني حدا أوسط فيكون علة لإثبات الأكبر الذي أيضا هو ملازم ماذا؟ للأوسط. لا توجد علية ومعلولية، لا معلولة علة واحدة، ولكنهما متلازمان. ولكنه أن يكون، التفتوا جيدا، أن يكون بين الأوسط والأكبر تلازم في الكون التام، هذا غير أن يكون علة ومعلولا. نحن لا ندعي بين الأوسط والأكبر توجد علية ومعلولية حتى تقول لا علية ولا معلولية. لا ندعي أنهما معلولة علة ثالثة حتى تقول لا خارج عن الوجود حتى يكون علة، وإنما ندعي أن الأوسط علة لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغار. وهذا هو تعريف برهان اللم. تعريف برهان اللم ما هو؟ أن الأوسط يكون علة لإثبات الأكبر في الأصغار. وأساسا كل الحدود الوسطى التي نقول أنها براهين لمية فقط وظيفتها إثبات الأكبر للأصغار. حتى مصادقها أين؟ مصادقها إن شاء الله ستأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، هناك سيتبين. هنا شيخ مصباح، عفوا شيخ جوادي حفظه الله، يقول بأنه نحن أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ في الأيام التي كنا ندرس فيها كتاب نهاية الحكمة في سنة 1351، يعني حدودا قبل 20 سنة في الفارسي. كنا ندرس كتاب نهاية الحكمة، إذا تتذكرون نحن في أول بحث نهاية الحكمة قلنا أن السيد العلامة قبل أن يطبع الكتابين أعطى أوكل تدريسهما إلى شيخ جوادي، إذا أكو هناك ملاحظات، تصليحات، اقتراحات حتى يبينها للسيد العلامة. كتاب نهاية الحكمة يقول نحن درسناه، ومن الموارد التي أشكلنا فيها على السيد العلامة كان هذا المورد، ولكنه هو لم يقبل منا مطلقا، قال بأن إشكالكم غير وارد، وإن كان في موارد أخرى كان يقبل من عندنا الإشكال. هو يذكر الرسالة التي بعث إليها السيد، بعثها السيد العلامة إلى الشيخ جوادي في ذاك التاريخ في جواب اقتراحه. هذا الرسالة موجودة في الجزء الأول من شرح الأسفار للشيخ جوادي. الشيخ جوادي عند شرح الأسفار الجزء السادس يعني الإلهيات بالمعنى الأخص، يقع في 5 مجلدات بالفارسي، مجلدين منها صادرة إلى السوق وثلاث مجلدات باقية. هذا في المجلد الأول من شرح الجزء السادس صفحة 192، هناك يقول في تاريخ 1351 اللي كنا احنا ندرس نهاية الحكمة أشكلنا بهذا الإشكال على سيدنا الأستاذ، إلا أنه في مقام الجواب أجابنا بهذا الجواب. قال: ما في القضايا الفلسفية من موضوع أو محمول إما هو الموجود من حيث هو موجود، وإما شأن من شؤون الموجود، أي راجع إلى موضوع العلم، وخاصة من خواصه المساوية لموضوع العلم، ولا علة للوجود لا لثبوته في نفسه يعني الكون التام، ولا لثبوته لشيء يعني ماذا؟ الكون الناقص. إذن فلا سبيل لبرهان اللم إلى المسائل الفلسفية ولا مجال له فيها. هذا المطلب يقول الشيخ جوادي، ولكن نحن بالتحليل والتأمل نستطيع أن نذكر لكم عدة أمثلة لإثبات أن برهان اللم جار في الفلسفة. واحدة من تلك الموارد بنحو الإجمال أشير إليها، يقولون أن واحدة في الإلهيات بالمعنى الأخص أنت تجعل الحكمة حدا أوسط لإثبات المعاد، تجعل الحكمة أن الله حكيم، الله حكيم أو ليس بحكيم. نعم، واحدة من الأدلة لإثبات المعاد هو حكمة الحق سبحانه وتعالى، فهنا حكمة الحق صارت ماذا؟ صارت علة لإثبات المعاد، مع أن المعاد أيضا سيكون بعض المعلولات نستكشفها ماذا؟ من صفتها التي هي عين الذات. حتى أنا ليش قلت أن ما أذكر المثال باعتبار أنه يتوقف على جملة من الأصول الموضوعية، هذا موكول إلى محله. المهم هنا السيد الشيخ جوادي يذكر جملة من الموارد التي يتم فيها السير من العلة إلى المعلول، ولكن بذاك المعنى، يعني أن يكون الحد الأوسط إلا لإثبات الأكبر ماذا؟ في الأصغار. وهذا هو الإشكال الذي أيضا يشكله الشيخ مصباح في تعليقته، يقول بأنه بحسب المباني الفلسفية صحيح أنه في موضوع العلم لا يجري برهان اللام، ولكنه في جملة من مسائل العلم ماذا؟ يجري برهان اللام. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة وهذا المدخل. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية. أنا فقط أبين هذا العنوان، ما هو المراد من هذا العنوان؟ الفرق بين المرحلة الأولى وباقي مراحل هذا الكتاب في هذا الشيء، وهو أن المرحلة الأولى تبحث القسم الأول من المسائل الفلسفية، يعني ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم. إذا تتذكرون نحن قلنا أن المسائل الفلسفية تنقسم إلى قسمين، ما يكون المحمول مساويا لموضوع العلم، وما يكون المحمول أخص من موضوع العلم ولكنه هو وما يقابله ماذا؟ مساو لموضوع العلم. أنت إذا تنظر فد نظرة عامة إلى الفهرس تجد بأنه في جميع المراحل، يعني من المرحلة الثانية نحن نبدأ في القسم الثاني من المسائل. المرحلة الثانية في انقسام الوجود إلى مستقل ورابط، يعني الوجود إما مستقل وإما رابط. المرحلة الثالثة في أن الوجود إما خارجي وإما ذهني. المرحلة الرابعة في أن الوجود إما واجب وإما ممكن. المرحلة الخامسة والسادسة مرتبطة ببيان أحكام الممكن في الماهية وأحكامها، وفي المرحلة السادسة في المقولات وأقسام المقولات أنها جوهر أو عرض. فلهذا عندما تأتي إلى المرحلة السابعة تقول الموجود إما واحد أو كثير. المرحلة الثالثة الموجود إما علة أو معلول، إلى أن نأتي إلى المراحل اللاحقة الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، الموجود إما سابق إما قديم وإما حادث، إلى أن نأتي إلى مرحلة العقل والعاقل والمعقول، والمرحلة الثانية عشرة التي هي بيان الشق الثاني لقولنا الموجود إما واجب أو ممكن. هناك عندما قلنا الموجود إما واجب أو ممكن بينا ماذا؟ أحكام الممكن جميعا، وأشرنا إلى بعض أحكام الواجب. الآن نأتي في المرحلة الأخيرة ماذا؟ نبين كل أحكام الواجب. في هذه المرحلة الأولى فقط هذا القسم من المسائل موجود، وهو أن يكون موضوع العلم محمول المسألة مساوي لموضوع العلم. فلهذا قال المرحلة الأولى في الأحكام الكلية، أصل المرحلة هذه في الأحكام الكلية، مرادا من الكلية يعني المحمول يكون مساوي لموضوع العلم. ولكنه حيث أنه سيثبت لنا أنه كما ثبت لنا في البحث السابق أن الموجود هو موضوع هذا العلم، طبعا هنا عندما نقول وجود مو مرادنا أيضا الوجود في قبال الماهية، مراد من الوجود هنا الذي اشتق منه الموجودية، مراد من الوجود يعني الواقعية. بعد إلى الآن لا نعلم أن هذه الواقعية وجود أو ما هي. قال في أحكام الوجود الكلية، والكلية صفة ماذا؟ صفة الأحكام لا صفة الوجود، بقرينة إضافة التاء إليها، وإلا لو كان المراد مراد بيان أحكام الوجود الكلي كان ينبغي أن يقول في أحكام الوجود الكلي، ولكن هو يريد أن يبين الأحكام الكلية، يريد أن يبين الأحكام الكلية في قبال تلك الأحكام التي هي أخص من موضوع العلم. المسألة الأولى تأتي والحمد لله.